هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989215489950. أما محور حديثنا في هذا اللقاء، القدس وطوق الاستيطان. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم نستمع بداية إلى فقرة ألف باء فلسطينية تقدمها الزميلة منار. وفي هذه الفقرة من لقائنا نتناول نموذج من أعمال الشاعر صالح محمد جرار، وطبعا نبذ عن سيرته وحياته. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف في هذا اللقاء، ومحورنا القدس وطوق الاستيطان. مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد أبو حلبية من المقرر أن ينضم إلينا في هذا اللقاء في وقت لاحق للحديث معه حول هذا الموضوع. بعد ذلك نستمع إلى فقرة صراع البوتقة ومآلات التصعيد على مستوى الضفة الغربية، والختام مع فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة ألف باء فلسطينية والزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر فلسطيني أحب الشعر ونظمه، وجعل منه وسيلة للدفاع عن وطنه وأمته، ونظمه في مجالات عدة في مقدمتها الدعوة إلى الإسلام وحض الشباب على الالتزام بتعاليمه، وفي المناسبات الإسلامية وفي أحداث العالم العربي والإسلامي وفي مآسي المسلمين المعاصرة. شاعرنا وأديبنا هو صالح محمد جرار. أيها الكرام، ولد شاعرنا عام 1931 في قرية بورقين التابعة لمحافظة جنين بفلسطين المحتلة. نشأ في أسرة ريفية متدينة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة القرية، وأكمل تعليمه الثانوي في مدرسة جنين الثانوية. عمل معلما في وزارة التربية والتعليم الأردنية من عام 1951 حتى سنة 1981، حاصل على الإجازة الجامعية في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية عام 1975. أحبتنا، كان لفلسطين وطنه الذي عشق ترابه وآمن بقضيته النصيب الأوفى من شعره، والجهاد الذي خاضه شبابها الكثير من شعره، وجاء في إهداء الجزء الثاني من ديوان رحلة الأيام جهاد وشهادة إلى طيور الأبابيل التي ترمي عدو الله بحجارة من سجيل، إلى الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده بأية وسيلة من وسائل الجهاد. نتعرف أكثر على الشاعر صالح محمد جرار من خلال أشعاره، فاخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة يرثي بها البطل الشهيد مجاهد شحادة، فيقول فيها: درب المجاهد شائك وطويل، لا يرتضيه العاجز المهزول، بل يرتضيه مجاهد حمل اللواء، والحسنيان خياره المقبول. فإذا أراد الله نال شهادة، وبها الشهيد مكرم موصول، أو أن يعود مظفرا قهر العدا ويكر أخرى، فالجهاد طويل. فينال رضوان الإله بصدقه في حزب قوم دأبهم تضليل، لكن منزلة الشهادة هيئت للمصطفين، فليس ثم هزيل، فهو المقام يضم صفوة أمتي، فمع النبي شهيدنا المقبول. نعم أعزائنا الأفاضل، كان للشعراء الإسلاميين دور محمود في الدفاع عن المسجد الأقصى بقصائدهم وكلماتهم، ومنهم شاعرنا صالح محمد جرار بقصيدة إيه يا أقصى، يقول فيها: إيه يا أقصى، فما أقصى البلية، فينوب العذر ما أبقيت بقية، عجز الوحش عن البطش الذي مارسته طغمة الخصم الدنية، طغمة الكفر التي ما عرفت غير أحقاد على خير البرية، أرجعت عهد هولاكو لابسا كل زيف من خداع المدنية، زرعوا في فلسطين وهل يزرع المجرم إلا الهمجية، هم أقاموا على أشلائنا فتمزقنا ومن غير هوية، سرطان هي في مقدسنا يبعث الهول وأطياف المنية، آخذ في المد لا يوقفه أي طب في القصور العربية، أي طب في القصور العربية.
نعم، في نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لتناولها نموذج من أعمال الشاعر صالح محمد جرار.
إسلامي يا قدس رنا للفداء، بيدي إن مدت الدنيا يدا، إسلامي يا قدس رنا للفداء، بيدي بيدي إن مدت الدنيا يدا أبدا لن تستكيني أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا ومعي قلبي وعزمي للجهاد لا أميل لا أمل لا أبين لك يا قدس السلام وسلاما يا بلادي إن رمى بغي سهام أتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين واسلمي
توقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى العناوين. ماذا عن مآلات المشاريع الاستيطانية في المدينة المقدسة؟ ما تداعياتها على مستوى الديموغرافيا والجغرافيا الفلسطينية؟ لماذا تلوذ المحافل الدولية حيال هذه المشاريع بالصمت؟ إلى القدس الشريف، حيث أعلنت ما يسمى باللجنة الوزارية اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لكيان الاحتلال في القدس مصادقتها على مخطط استيطاني يسمى الحديقة الوطنية الغزلان في مستوطنة بسغات زئيف شمال المدينة. وكشفت مؤسسات استيطانية عن حصولها على قرار الموافقة من رئيس اللجنة لإنشاء حديقة طبيعية تغطي مساحة 700 دونم، ويعتبر قرار المصادقة تثبيتا لقرار صادر نحو 1170 أو صادر نحو 1170 دونما من أراضي شعفاط وبيت حنينة وعناتة، إذ يقضي هذا القرار على المساحة الوحيدة للتوسع المقدسي. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
توالي المخططات الاستيطانية على القدس المحتلة يكاد لا ينتهي، ما إن يصادق الاحتلال على مخطط حتى يتبعه بآخر، وهكذا حتى بات كل مسطح في المدينة المقدسة هدفا للاستيطان ومعبرا للتهويد. على نحو 700 دونم من أراضي بلدات القدس المصادرة صادقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على مشروع استيطاني آخر في مستوطنة بسغات زئيف يحمل اسم الحديقة الوطنية الغزلان. إقامة الحديقة التهويدية الجديدة يعد تثبيتا لقرارات المصادرة التي طالت نحو 1200 دونم من أراضي بلدات شعفاط وبيت حنينة وعناتة، قرارات تقضي على المساحة الوحيدة المتوفرة لتوسع المقدسيين، ما يعني محاصرة القدس من كل الزوايا وتضييق الخناق على أهلها، لا سيما أن بسغات زئيف تعد من المستوطنات الدائرية الخمسة التي تحيط بالمدينة وتفصل البلدات الفلسطينية عن بعضها. خطورة المخطط تكمن في كون مستوطنة بسغات زئيف تتوسع على حساب أراضي قرى فلسطينية خمس، علما أن المنطقة تلك باتت محصورة بين قطاعين من البناء الاستيطاني، الأول يفصل شعفاط عن بيت حنينة، فيما يفصل الخط الاستيطاني الثاني بيت حنينة عن حزمة، الأمر الذي يضمن تطويق القدس المحتلة ويعيق التمدد الفلسطيني الطبيعي وسط سعي إسرائيلي ممنهج لتهجير الأهالي وإحلال المستوطنين مكانهم.
شكرا للزميل رمزي دلول. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك. أهلا وسهلا دكتور. أعلن الاحتلال توسيع مستوطنتي آدم وشعار بنيامين، واليوم اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تصادق على مخطط استيطاني جديد يتعلق بالحديقة الوطنية في مستوطنة بسكات زائف في القدس على مساحة 700 دونم تقريبا. ما هي مآلات هذه المشاريع الاستيطانية برأيكم؟
والمستمعين جميعا، حقيقة أن العدو الصهيوني يحاط واقعا بتغيير أول المعادة الديمقراطية السكانية في داخل المدينة المقدسة وأحيائها وبلدات، التغيير الجغرافي أيضا من خلال الاستيلاء على أراضي أهل المهدسيين وإقامة منتصبات صهيونية وتسجيل منتصبات صهيونية آلاف الوحدات السكنية للصهاينة. حقيقة في هذا السياق يأتي ما قام به أهل بلدات سائف سكنية كثيرة وعديدة الحقيقة وغيرها من الأماكن أيضا، فهذا أمر خطير جدا لأنه بالتأكيد يعني خطر شديد على أراضي الأهل المقدسيين، لأن هناك مصادرة لأراضي حول هذه المنتصبات الصهيونية لأهل المقدسيين ومن ثم ضمها لأهل السكنية فيها، خاصة إلى أن هذا التوسيع بهذه الطريقة سيغير المعادلة الديمغرافية والجغرافية إلى السكانية في داخل من المقدسة، وهي معركة خطيرة جدا يخوضها العدو الصهيوني ضدنا وضد شعبنا وأهلنا في المدينة المقدسة، لأن هناك مخططا صهيونيا خطيرا بإسكان ما لا يقل عن 2 مليون مخطط صهيوني في داخل المدينة المقدسة، خاصة على المستوى الجغرافي التاريخي لمدينة القدس بمساحة 600 كيلومتر مربع، ومن هنا يقوم العدو الصهيوني بمصادرة مئات مرات وآلاف الدنانات مرات أخرى في حياة عديدة وفي أماكن عديدة حتى في القدس الفلسطينية، تضمها إلى ما يسمى القدرة المخططة الديانة العديدة.
طيب مشروع القدس الكبرى، هل بات هذا المشروع وربط المستوطنات فيما بينها أمرا واقعا لا محال منه في ظل هذه التداعيات والمشاريع التي تسير على قدم وساق؟
واضح من خلال متابعاتنا الحقيقة لمواصلة المصادرة لأراضي أهلنا في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية لضمها إلى القدس الكبرى في مخطط الاحتلال والعدو الصهيوني، بالإضافة إلى ضم أراضي أيضا حية من الفلسطينيين المقاومة في غربي القدس وفي شرقي القدس المحتلة منذ عام 67 وغربي القدس المحتلة منذ عام 48. الحقيقة ذلك يؤكد على أن هذا العدو الصهيوني يريد أن يعني فعلا أن يفرض أمرا واقعا في هذا السياق وفي هذا الأمر في إقامة ما يسمى القدس الكبرى، وبعد ذلك كان مخططه في إقامة القدس الكبرى في عام 2020 وتحقيق ذلك في عام 2020 الماضي، اللي هو الآن يصير بخطوات تدريجية تقريبا يصل إلى 600 مربع في القدس الكبرى التاريخية في مخطط القيام العدو الصهيوني، ومن ثم يعمل جاهدا على مصادرة أراضي لأهلنا كما ذكر في الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى والأغوار الجنوبية.
طيب يعني في هذا الإطار، هل يمكن أن يكون هناك تفوق للوجود اليهودي على الوجود العربي بواسطة بناء المزيد من هذه المستوطنات؟
أكيد من يتابع أيضا من خلال توسيع المنتصبات الصهيونية القائمة وإقامة المنتصبات الصهيونية الجديدة في أحياء المدينة المقدسة، واضح أن هناك تغيير في المعادلة السكانية الديموغرافية في داخل المدينة المقدسة، بمعنى أنه الآن صار عدد اليهود القاطنين في أحياء شرقي القدس وغربي القدس المنتصبات الصهيونية لا يقل عن 800,000 تقريبا يهودي أو أكثر حتى، بالإضافة إلى أن تم تقليص أعداد أهلنا في المدينة المقدسة إلى الآن حاليا حوالي 250,000 نسمة، مقابل كان عدد متقل من نصف مليون المقدسين في هذه الأحياء. وهناك مخطط ألا يبقى من هؤلاء المقدسيين في يعني أكثر من تقريبا 100,000 مقدسي في داخل أحياء مدينة.
في هذا الإطار، هل هناك رابط بين ما يجري من عمليات تصعيد للاستيطان والانتخابات على مستوى الكيان؟
هو يعني السؤال مرة ثانية
هل هناك ربط بين ما يجري من عمليات تصعيد للاستيطان وبين الانتخابات على مستوى الكيان؟
نعم، هو يعني هذه المسؤولية الآن الشرسة على المسجد الأقصى المبارك، خاصة العيادة اليهودية القادمة وسماح المسلمين القرآن باقتحامات بالآلاف وفي كل يوم من أيام هذه العيادة اليهودية، كذلك ما يقوم به أيضا من استيطان وحملة مشعورة لتسكين أعداد كبيرة من اليهود في المنطقة الصهيونية، ذلك يأتي ضمن المسابقة الانتخابية بين الأحزاب اليهودية التي ستكون في واحد من نوفمبر القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك الأمر يعني فعلا جد خطير، لأن هذا العدو يعني يريد أن يستثمر موسم الانتخابات في تنفيذ ما يريد من مخططات في داخل.
أيضا يعني ماذا عن موقف المجتمع الدولي أو موقع المجتمع الدولي أو المحافل الدولية بالتحديد الأمم المتحدة التي اتخذت قرارا بإبقاء الأمور على ما هي عليه في المدينة المقدسة؟
للأسف الشديد ما زالت يعني حتى الأمم المتحدة يعني تتخذ قرارات سواء في مجلس الأمن قرار سابقة هو اعتبار فرقية منطقة محتلة من قبل العدو الصهيوني ولا يجب وقال فيها وكذا، لكن للأسف الشديد هذه القرارات كلها حذر على ورق العدو. أولا العدو يقول لي الله تماما في هذه الأحوال، ثانيا الأمم المتحدة لا تفرض على الكيان الصهيوني فرضا أن ينفذ هذه القرارات الدولية سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العمومية أو محكمة العدل الدولية وغير ذلك من الجهات المؤسسات الأمم المتحدة.
طيب ما العمل؟ ماذا عن كيفية التصدي لهذه المخططات ومسؤولية من ذلك اليوم؟
أولا يعني نحن نعول على أهل الكرام في المقدسة الذين هم يعني إلا تبقوا تأثير قلنا شوكا في حلوق اليهود سجودهم وثباتهم على أرضهم وفي منازلهم وفي عقاراتهم ومواجهاتهم المخططات الكيان وعدسين إخراجهم من أرضهم ومن عقاراتهم ومنازلهم لإسكان وإحلال المستثمر الطائر مكانهم. ثانيا حقيقة يعني حقيقة لأن العرب والمسلمين يقدم كل دعم لهؤلاء الأهل الكرام حتى يستمروا في هذا الصمود الإسكان والدخول على الأرض الفلسطينية في المجال المقدس.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم، هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السندية والصبح آت سوف يشهده الزمان، بالقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بيان نصر أعظم.
كرام نشكر الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه عن محورنا أو حول محورنا لهذا اليوم، القدس وطوق الاستيطان ومآلات المشاريع الاستيطانية في المدينة المقدسة وتداعياتها على مستوى الديموغرافيا والجغرافيا الفلسطينية، وأيضا صمت المحافل الدولية حيال هذه المشاريع، وأيضا في الختام يعني كيفية التصدي لهذه المخططات ومسؤولية ذلك التي تقع على عاتق أبناء الأمة الإسلامية والعربية وكل الأحرار في العالم. نشكر الأستاذ الدكتور أحمد وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 3:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما مآلات التصعيد على مستوى الضفة الغربية؟ سؤال ننتقل به مع الزميلة شيماء إلى فقرة صراع البوتقة.
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. تواصل قوات الاحتلال عمليات المداهمات والتفتيش في العديد من مناطق الضفة الغربية وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، وتتعرض أحيانا في عملياتها إلى صدامات مع ناشطي المقاومة الذين شرعوا بتصعيد عملياتهم في العديد من مناطق الضفة، مما دفع قيادة أركان الاحتلال للجوء إلى الطائرات المسيرة في تسيير عملياتها. يأتي ذلك في ظل بدء قوات الاحتلال رفع حالة التأهب في فلسطين المحتلة بسبب حلول الأعياد اليهودية، بما في ذلك نشر آلاف عناصر الشرطة في القدس وخطوط التماس في الضفة خاصة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
يطلق جنود الاحتلال الرصاصة من مسافة صفر، وينفذ المقاومون عملياتهم من على بعد أمتار. بالأمس أنجز الهدف باشتباك مسلح في مستوطنة كرم إيل، وبدأ الشباك الجري وراء المقاوم المنفذ مع كلابه وطائراته بمساعدة وسائله التكنولوجية، ثم وسع عمليات البحث والتمشيط والاقتحامات، وتركزت اعتداءاته في بلدة يطا بالخليل حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز واعتقلوا 3 مواطنين بينهم أسيران محرران، كما استدعت قوات الاحتلال عددا من المواطنين لمراجعة مخابراتها. وفي بلدة السموع بالمدينة ذاتها أقدم جيش الاحتلال على كسر باب منزل النائب في المجلس التشريعي باسم زعرير، وبعد تفتيش منزله هددته بالاعتقال والملاحقة. استهداف البرج العسكري الإسرائيلي إذن المقام عند مدخل بلدة بيت أمر أشاط الكيان غضبا، والسبب الفشل في السيطرة على عمليات إطلاق النار. ومن هنا صعد جيش الاحتلال اعتقالاته التي طالت كذلك عددا من المواطنين من مخيم الدهيشة ببيت لحم ومن مخيم نور شمس بطول كرم. وفي هذا الوقت الذي تهدد فيه المؤسسة العسكرية في الكيان بشن عملية عسكرية في الضفة، يظهر معترضون من داخل الكيان يدركون جيدا صعوبة هذا القرار بتجربة سابقة، إذ لن يزيد هذا الخطأ الأرض إلا تفجرا. التردد الإسرائيلي بدا أكثر واقعية، ومشهد اشتعال الوضع والمواجهة بين العمليات المقاومة والعملية العسكرية معا قد يبقي الاحتلال متفاجئا حول من سيدير الآخر. حاليا اتخذ قرار إسرائيلي برفع حالة التأهب في فلسطين المحتلة والضفة والقدس لتأمين المستوطنين ومسار الأعياد اليهودية، ولمنع تنفيذ أي عمليات، والتركيز في ذلك على القدس ونقاط التماس في الضفة، وكذلك نشر الآلاف من عناصر الشرطة في الأماكن الحساسة وتمرير الدوريات قرب المعابد اليهودية والأماكن المخصصة للطقوس التلمودية، إضافة إلى أماكن الترفيه والحدائق. ولعله من الخطأ أن يستمر قادة الاحتلال في خداع أنفسهم وجماهيرهم بالحديث عن العمل المقاوم والمتنامي وكأنه مجرد ظاهرة مقلقة. فالتأهب والتسلح والانتشار العسكري أمور ظهرت لتواجه التصعيد الميداني، والميدان روحه الرصاص وثمنه الدم، فيما التدخل العسكري في الضفة لن يغير حقائق منها غموض المنفذين والسرية في المكان والزمان وغياب التقديرات حول مدى انتشار وقوة المقاومين، وذلك بوجود مسلم واحد يعبر عنه انضمام الخليل إلى جنين ونابلس ورام الله، وتكر السبحة في الضفة لتضع الاحتلال أمام أكثر المشاهد تعقيدا وحيرة على مدى السنوات الأخيرة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية سيادة اللواء واصف عريقات، نستمع معا.
سيادة اللواء، على ماذا يدل استخدام العدو للمسيرات في عملياته بالضفة الغربية؟
هذا له دلالة كثيرة. أولا يعني سبب التصعيد في فلسطين وخاصة في الضفة الغربية هو الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وليس رغبة من الشعب الفلسطيني أو من الشباب الفلسطيني. إذن يعني دوافع التصعيد هي إسرائيلية بامتياز. وطبعا إسرائيل تدرك تماما أن ما دام هناك احتلال هناك شرعية لمقاومة هذا الاحتلال، وما دامت ممارسة هذا الاحتلال في تصاعد، إذن العمليات عمليات الشباب الفلسطيني التي اختارت إسرائيل أن تضع نفسها في مواجهته هو أيضا اتخذ قرار بتصعيد مقاومته. هذا التصعيد أدى إلى إدخال الرعب في قلب كل جندي إسرائيلي وفي قلب كل قيادي إسرائيلي سواء كان سياسي أو عسكري. هناك قلق حقيقي من تنامي قدرات الشباب الفلسطيني بالمقاومة، بجرأتهم، بشجاعتهم، بقدرتهم على التخطيط، بتواضع إمكانياتهم، ولكن باستخدامهم الاستخدام الثوري الذي يعطي مردود ميداني كبير أدى إلى تدني معنويات الجيش الإسرائيلي حقيقة. ولكن إسرائيل تريد أن تضخم من إمكانيات الفلسطينيين. هناك فرق ما بين جرأة وشجاعة المقاوم الفلسطيني وإمكانياته المتواضعة وما بين ما تمث إسرائيل بأن هذا المقاوم لديه من الأسلحة. لا، المقاوم لديه السلاح واحد، إرادته وقدرته على التخطيط.
يعني برأيكم سيادة اللواء، الاحتلال يحاول إيجاد المبررات من أجل القيام بعملية عسكرية شمال الضفة، وهذا الأمر خلق سجال داخل المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال.
نعم، يريد أن يغطي على إخفاق جيشه في عمليات المداهمات وفي عمليات الاعتقالات وفي في في جبن الجندي الإسرائيلي في مواجهة المقاوم الفلسطيني. ولكن هذا المقاوم الفلسطيني يجب أن يعرف الجميع أنه لا يملك سلاحا كما تدعي إسرائيل بأنه بحاجة إلى طائرات هجومية فيها صواريخ وفيها مدافع رشاشة من العيار المتوسط والثقيل. هذا يعني مدعاة لمزيد من قتل الفلسطينيين. إذا كان فعلا الجيش الإسرائيلي يريد يعني المواجهة الميدانية هي الحكم بين المقاوم الشاب الفلسطيني وبين الجندي الإسرائيلي الذي يتدرب سواء كان في الأكاديميات العسكرية أو في أكاديميات الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي لا يوجد مقارنة.
هل يغامر الاحتلال برأيكم سيادة اللواء ويشن عملية عسكرية شمال الضفة؟
شوف، القيادة الإسرائيلية حمقاء، ارتكبت حماقات في الماضي وممكن أن ترتكب حماقة، ومعروف أنه هم مقدمين الآن على انتخابات، فبالتالي مزيد من الدم الفلسطيني، مزيد من الأصوات الانتخابية بالصناديق، هذا ديدنهم وهذا معروف عنهم. ولكن هل يستطيع أحدهم الآن أن يدفع فاتورة الحساب لليوم التالي؟ هذا من أجل ذلك انقسموا على بعضهم، لأن هناك من يحذرهم ويقول أن الخسائر ستكون كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي. اليوم مختلف تماما عن أيام 2000 و2001 و2002، عملية السور الواقي في الضفة الغربية. فبالتالي هم يحسبون الحساب للفاتورة المرتفعة الثمن التي سيدفعها الجيش الإسرائيلي. ولكن أقول لك مرة أخرى أن إسرائيل تضخم من إمكانيات المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية من أجل تبرير جرائمها ومن أجل مزيد من قتل الفلسطينيين، وليس ومن أجل التغطية على جبن الجندي الإسرائيلي مقابل شجاعة شباب الفلسطيني.
كيف تتوقع أن تكون الأيام المقبلة في ظل هذه المتغيرات الميدانية؟
أولا، العدوان العسكري الإسرائيلي مستمر، لم يتوقف يوما من الأيام ولا ساعة من الساعات. يوميا في هناك اعتقالات، مداهمات، هدم بيوت، اعتداء على المسجد الأقصى، حتى قطعان المستوطنين يعتدون على الفلسطينيين. فبالتالي الشعب الفلسطيني يعيش في حالة حرب دائمة مع هذا العدو الإسرائيلي. يعني لا يوجد عند إسرائيل أكثر مما هي لديه الآن، إلا إذا أرادت أن يعني تتقدم بدباباتها بطائراتها. وطبعا كما قلنا سيكون هناك مزيد من الخسائر عند الفلسطينيين، لأن يعني الجندي الإسرائيلي سيبطش لأنه مطلق اليدين. يعني التعليمات عند الجندي الإسرائيلي في الأحوال العادية، فكيف إذا ما كان هناك عدوان إسرائيلي واسع؟ ولكن أنا بتقديري الفلسطينيين أيضا يعني قرارهم أن يتصدوا لأي اعتداء مهما بلغت التضحيات.
المختص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية لواء وصف عريقات، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية سيادة اللواء واصف عريقات، نأتي وإياكم إلى ختام فقرتي صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
طابت توقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل.
فلسطين الأرض والذاكرة.
تل الشوك. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما، تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا ويلك يلي تعادي